بحثي لا زال في مجال، يعني لا زال في مجال المعالجة والتقديم فيه. يعني
في طرحك لكثير من الحجج استخدمت ما ممكن نقول عليه يعني أسلوب منطقي، خصوصا في الحجج الكلامية، فماذا تقول الشريعة عن استخدام المنطق أو الكلام والفلسفة في الاحتجاج على الغير المسلم مثلا؟
طيب عندنا يعني أضف في منطقتين، يعني مثلا في منطقة الأولى ما يتعلق بماهية الفلسفة، ماهية المنطق، هو الإشكالية أظنها جزء منها أو جزء لا بأس بها من مشكلة اصطلاحية. يعني بأخذ مثلا هذه الطريفة، في كتاب جميل للطيب أبو عزة له سلسلة صادرة عن مركز رماة في قضية تاريخ الفلسفة. الجزء الأول أو القطعة الأولى من هذا الكتاب كتاب جميل اسمه دلالة الفلسفة وسؤال النشأة. النصف الأول من الكتاب يعالج سؤال دلالة الفلسفة، يعني ما هو مدلول كلمة الفلسفة، والشق الثاني سؤال النشأة، كيف نشأت الفلسفة، يعني يعالج فيها قضية مركزية الفلسفة الغربية ولا لا، أن الفلسفة الغربية والفلسفة اليونانية الإغريقية هي مجرد حلقة في تاريخ تفلسف يعني إنساني بشري. في نظريتين، في نظرية المركزية الغربية وفي نظرية لا، أن ترى في كان فلسفة في الهند وفي الفرس وفي مصر، وأن هي مجرد مؤثرة ومتأثرة بفلسفات الماضية. هذا النصف الثاني ما يهمنا الحين. دلالات الفلسفة ذكر يمكن 6 اتجاهات في تعريف كلمة الفلسفة. والطريف الموضوع هو ختم مبحث ما يتعلق بدلالة الفلسفة بضرورة الانتقال من سؤال ما هي الفلسفة إلى جواب هذه الفلسفة، يعني كأنه يسجل اعترافا بوعورة وصعوبة وضع اليد على تعريف الفلسفة أصلا، وبالتالي ما لدي داعي نشغل نفسنا كثيرا بتطلب تعريف جواب لسؤال ما هي الفلسفة، يكفي أن نمارس فعل التفلسف ونقول ترى هذه هي الفلسفة. زين، هذا مثلا أحد الخيارات اللي اختارها. وأن الفلسفة لما يقيمها الإنسان هي من جنس الإشكالية اللي تعصف بالمهتمين بصنعة التعريفية للثقافة، للمعرفة، للفكر، للعلم. يعني العلم مثلا أظن الجويني أو غيره من الأئمة ذكر أنه عرف العلم بأكثر من 10,000 تعريف. بعض العلماء ينص على استحالة وضع تعريف للعلم. يعني مثلا المشهور داخل مدونة الكلامية أن العلم هو اعتقاد الذهن الجاز مطابق للواقع ناشئ عن دليل. بعضهم مثلا يخطئ هذا، وبعضهم يقول أن العلم يعني تصوره أظهر مما يتطلب في تعريفه، وبالتالي مستحيل أن يوضع تعريف له. بغض النظر عن تفاصيل، فالفلسفة هذا جزء من إشكاليته. فنحن أمام إشكالية تعريفية متعلقة بالفلسفة، متعلقة بالمنطق وغير المعطيات. يعني مثلا في عبارة نقلها الإمام البيهقي رحمة الله عليه، عبارة يعني أنا بذكرها لفائدة منها لكن لست مسلما لصحتها، أنه نقل عن أحمد بن حنبل إن قال إن الشافعي فيلسوف في 4 علوم وذكرها. يعني أنا عندي إشكالية إن ما صعب أتصور إن أحمد يقول إن الشافعي فيلسوف في 4 علوم، لكن نقل البيهقي له وتوارد بعض أهل العلم على تتابعهم على نقلها يعطيني إيحاء إن هنالك معنى من التفلسف ليس مستشكلا عندهم. جيد. ولذا خذ مثال، أنا أزعم وكثير من الدارسين المهتمين مثلا بأبو حامد الغزالي أنه باعتبار ما تستطيع أن تعده فيلسوفا، لأن مارس فعل تفلسف ابن تيمية تستطيع أن تعده فيلسوفا في ظل كتابي درء تعارض العقل والنقل بين تلبس الجهمية وغيرها من المطورات العقدية مثلا. ومع ذلك فأبو حامد الغزالي هو حامل لواء حرب الفلاسفة في تحفظ الفلاسفة.
طيب فمعناته عندما يقول الفلاسفة تقول مثلا في كتابه تفسير الفلاسفة، هل يعني ابن سينا بذلك؟
أيوه طبعا، هو الأصالة متوجه معركته إلى ابن سينا، يعني هو أحد الرموز الكبرى المؤثرة داخل تاريخ الفلسفة العربية. بس القصد الحين أن المصطلح الذي رعاه أبو حامد الغزالي في نقد الفلسفة ليس بالضرورة هو ذات المصطلح اللي معبر عنه في سياقات أخرى، وبالتالي لما يقال هل أنت مع الفلسفة أو ضد الفلسفة، أحتاج منك يعني أن تحدد لي تماما ما الذي تقصد بالفلسفة. مثلا إذا قال إنسان مثلا الفلسفة اللي أقصده هو أعمال العقل في المغيبات بعيدة عن هدى الوحي، أقول لا، أنا عندي إشكالية في هذا التعريف، وهو اللي خلق إشكالية عند الفلاسفة المدلول. يعني مثلا ولاحظ ليؤكد هذا المدلول، يعني في قضية عدم إطلاق القول بنقد المشروع الفلسفي جملة تفصيلا، يعني خذ النموذجين أبو حامد الغزالي والإمام ابن تيمية، هم يقسمون منطقة الفعل الفلسفي أو المنتج الفلسفي 3 مناطق أساسية. يقول مثلا ابن تيمية يقول لك أن ترى يشتغل الفلاسفة في الرياضيات وعامة ولا يكاد يخطئون فيه، لما يتكلم الفلاسفة في الرياضيات لا يكاد يخطئون فيه، ويتكلم في الطبيعيات، يعني في العلوم المتعلقة بالطبيعيات الفيزياء الكيمياء، يعني هذا بمصطلحاتنا الدارجة لكن قديما ما يتعلق بالطبيعة. فيقول يعني وغالبه جيد، يعني وقد يصيبون ويخطئون، ويتكلم في الإلهية فلا يكاد يصيبون غالبا. أبو حامد الغزالي نفس الشيء له تعريف يعني رباعي دخل فيها قضية المنطق
مقاصد الشريعة مقاصد
الفلسفة في التهافت في تهافت تهافت يعني دخل قضية المنطق وقال لك المنطق الرياضيات كذا كذا ويحرر وين منطقة الإشكال. ولذا أبو حامد مثلا يقول لك ترى على أساس نحقق الموقف من إشكالية الفلسفة ترى في بعض الممارسة الفلسفية عائدة للاختلاف الاصطلاحي فقط لما يقولون الله واجب الوجود وكذا يقول هذه لجنة ماشي عندنا انتقادات وإشكال لكنها في الإجراء الاصطلاحي وفي مجال معين لا يصح حتى يطرح لا يصح نقد الفلاسفة فيه وأن نقدهم في هذا المجال قد يحمل طالع على الدين والشريعة بدعوى نقد ما أتوا به من حق في العلوم الرياضية على سبيل المثال أو أتوا به من حق ما يتعلق في العلوم الطبيعية فتوهم المعارضة بين الشريعة وبين
هكذا قال ابن تيمية في في رد على المنطقيين
وابن تيمية ذكر هذا مثلا المجال الثالث مثلا اللي هو قضية الكلام في الإلهيات هي اللي خلقت الإشكالية قضية قدم العالم قضية علم الله سبحانه وتعالى بالكليات دون الجزئيات الإشكاليات هذه فتلاحظ الحين ميزة المقاربة ابن تيمية وحمد الغزالي المقاربة تفكيكية ليست مقاربة يعني صفرية أبيض وأسود نقبل أو نرفض. طيب بعيدا عن اللجنة الاصطلاحية خلنا نجري الحقائق الأشياء هل من المقامات المشروعة في نصرة المعتقدات الحقة إقامة الأدلة العقلية عليها خلنا نتجرد من المصطلحات هذه الدعوة التي أعتقدها وتدين بها نعم أن من المقامات المشروعة الاستدلال بالدلالات العقلية على الباحث الأصول العقدية وأن الذي يؤكد صحة هذا المسلك أن هذا مسلك قد اتخذ في الكتاب وفي السنة يعني من
قصة إبراهيم مثلا
كثير يعني كثيرة على جملة من الحقائق احنا ذكرنا مثلا وجود الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لما استدل على وحدانية الله عز وجل في الألوهية تجد أنه تقام أدلة يعني ما يعبر عنه في اللسان التفسيري ضرب الأمثال أو الأمثال القرآنية ترى الأمثال القرآنية هي أقيسة عقلية هي أقيسة عقلية يضرب لك الله عز وجل مثل فتقارب هذا المثل بقدراتك العقلية لتصل النتيجة ما يتعلق بالبعث بعد الموت يعني المظلة المشتملة على قضية البرهن والتدريب على البعث بعد الموت هي الإقرار بقدرة الله سبحانه وتعالى فإذا كان الله كامل القدرة فمعناته يستطيع أن يفعل ذلك فيقيم الله عز وجل أنماط للبشر أن ترى يحيي الأرض بعد موتها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فإذا كان الله قادر على خلق ما هو أعظم الإنسان يشيء يمنع أن يخلق الاستدلال بالخلق بالنشأة الأولى أن اللي خلقك ابتداء يستطيع هذا كلها أدلة عقلية ليست أدلة سمعية ليست أدلة خبرية ولذا من التصحيحات اللي مارسها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما يقول أن من الأخطاء اللي يقع فيها بعض توهم أن الأدلة الشرعية يقابلها الأدلة العقلية يقول ابن تيمية ترى الدليل العقلي ليس قسيما للدليل الشرعي الدليل العقلي قسم من أقسام الدليل الشرعي يعني عند الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل سمعي خبري ودليل عقلي
من درجة تحتها
أيوة وبالتالي هل عندنا أدلة عقلية شرعية نعم يقول ابن تيمية نعم وسعى للتدليل هذه الحقيقة في كتاب درء التعارض العقل والنقل وليساق في درء التعارض فصل يعني لسرد تمثيلات متعددة فيما يتعلق بالدلالات العقلية الإمام القيم في صواعق المرسلة نفسه عقد فصل مطولا بمحاولة تتبع وملاحظة ما يتعلق بالأدلة العقلية في رسالة علمية ممتعة جدا للدكتور سعيد العريف اسمها الأدلة العقلية النقلية
سبحان الله
يعني فيها شق نظري تأصيلي لما يتعلق بأهمية إقامة الاحتجاج العقلي على مختلف المباحث العقدية ثم مسرد مطول فيما يتعلق بالدلالات العقلية الواردة في القرآن الكريم ولذا وليؤكد طبعا أهميتها أن في مقامات الحجاج مقامات المناظرة إنما يصح الاستدلال على المخالف في ضوء الأرضية المشتركة الموجودة بيني وبينه يعني إذا كنت أناقش إنسانا غير مسلم فليس من المقبول أو المعقول أن استدل بالدلالات الخبرية السمعية الموجودة في الوحي يصح لي أن استدل بالدلالة العقلية المضمنة يعني أنا لا أستدل على المخالف مثلا في قضية الإلحاد المنكر وجود الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل قد قال أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون لأن الله قال لا أنا أستدل بمضمون هذا الدليل العقلي الموجود عند النص القرآن يصح لي استدلال فالأرضية المشتركة الموجودة بيننا وبين من كان خارج دائرة أهل الإسلام سيكون مثلا بالأدلة العقلية من كان داخل الدائرة الإسلامية ستفتش إذا كان مثلا منتسم لطائفة من طوائف أهل السنة بالمفهوم العام فبيكون سعة مثلا القرآن تشتمل علينا وكذلك السنة النبوية لما ينتقل الإنسان مثلا مناقش الشيعة لا بتضمر عنده مساحة الأدلة بحسب الأرضية المشتركة الموجودة الحجاجية فهذا طبعا أحد الجوانب المعززة المؤكدة على ضرورة يعني بعيدا عن المناقش التفصيلي في قضية الفلسفة وقضية المنطق وكذا الحيز المحتاج إليه في إقامة الأدلة على الدلالة العقلية على الأصول الدينية موجود في لدى العقلية. عديد من القضية مثلا ابن تيمية رد على المنطق على سبيل المثال، عنده كتاب المشهور الرد على المنطقيين. ابن تيمية بس عنده إشكالية مع بعض التفاصيل المتعلقة بالمنطق الأرسطي.
هل هو ضد المنطق؟
يعني هذا لاحظ هذا الحين يعني خلنا بالإنجليزي إذا ابن تيمية against logic لما تقولها بالطريقة هذه بشعة يعني بشعة يعني كأنها ضد العقل، كأنها تعطي هذا الإيحاء. إذا ابن تيمية قطعا لا، يعني هو أحد رموز العقلانية الكبرى في تاريخ الإسلام. فابن تيمية خصومته مع مدلول خاص لكلمة المنطق. ما هو المنطق؟ المنطق يعني اللي هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ والزلل. هذا ما عنده مشكلة ابن تيمية مع وضع علم يشتمل على هذا المعنى، لكن العلم الذي عبر عنه بهذا المعنى الذي وضعه أرسطو طاليس وانتقل إلى الفضاء العربي عبر يعني مسار تاريخي معين ما نريد الدخول فيه، عنده مشكلة ليس مع كل المفردات الموجودة فيه. يعني حتى ابن تيمية في الرد على المنطقيين يصرح أن بعض ما هو موجود في علم المنطق صحيح، لكن هو جزء من نظرية ابن تيمية أن هذا القدر الصالح الموجود في علم المنطق يعني بالتعبير اللي استخدمه ابن تيمية لا ينتفع منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي. يعني يرى أن المكون الفطري الموجود عند الإنسان مستغن به عن إدراك هذه التفاصيل اللي من قبيل الحق، وما وراء ذلك في تفاصيل باطلة هو أراد النقض والرد عليها الرد عليها.
مثلا في أول كتاب يتكلم عن الحد، يقول أن الحد هو جمع مانع لا يمكن أن يكون كذلك مثلا، فهو كأنه يتكلم عن حدود المنطق.
إيه يعني هو العلم المنطق لما هي مبنية على قضيتين أساسيتين، قضية الحدود، قضية يسمونها التصورات والتصديقيات. التصورات عبارة عن المفردة الذهنية مجردة يعني ميكروفون طاولة كل واحدة بروحها. التصديقيات لا، الربط بمفردتين ذهنيتين. فلما تقول طاولة قاسية رحت الحين جمعت بين قضيتين، فهذه العلاقة إما تكون سالبة أو تكون علاقة موجبة. فيجي ابن تيمية يقول الحين لاحظ هذا مجرد هذه القضايا من حيث هي ليست مشكلة ابن تيمية هنا. تجي بعدين عنده مشكلة ابن تيمية فيما يتعلق بالكليات الذهنية وما يتعلق بالمهايا وتحققها في الذهن وتحققها في الخارج، هذه فلسفة معينة. لكن لما يجي الحين المنطق يقول التصور أساس أستطيع أني أنقل تصورا من عندي إليك من غير أن تعاين ذلك التصور، أنت ما عمرك في حياتك شفت مثلا فيل أو لم تشعر في حياتك بشعور الغضب، أريد الحين أن أنقل إليك مفهوم الغضب من غير أن. فابن تيمية يقول الحد هو المستعمل عند المناطق التعريف أو قول الشارح لا يمكن أن يوصل حقيقة الشيء إلى من كان خليا، لكن مفيد التعريف ابن تيمية يقول في رسم الحد، يعني بمعنى إيش اللي يدخل في الإطار ويخرج عن الإطار. لا مفيد هذا، ليس
كلام فلسفي هذا.
هذا كلام فلسفي، هذا الرد على المنطقيين أصلا مشروع فلسفي. فهذا ليش نقول لك لما يقال أو يطلق عبارة أنا وجدتها بعضهم يطلق أن ابن تيمية كان ضد المنطق، يعطيك إيحاء أن ضد العقل وأن مثال للا عقلانية. لا، ترى الأدوات اللي استعملها ابن تيمية في الرد على المنطقيين أدوات شديدة العقلانية وشديدة الحضور، ولذا أكبر أصلا يعني أنا أزعم أن أكبر مشروع بشري في نقض المنطق والرد على المنطقيين والكشف عن الإشكاليات المتعلقة به هو المشروع اللي قام ابن تيمية، واللي آل إليه كثير من رواد الفلسفة الغربية.
صحيح.
رواد الفلسفة الغربية
مثل كانت، مانويل كانت،
كثير
Critique
كثير
of pure reason. يعني كأنك كتابه يعني نفس ال
يعني مثلا عندك قبل مثلا فرانسيس بيكون على سبيل المثال اللي هو ما يعبر عنه برائد المنهج العلمي. في عدة مقالات وعدة أبحاث، في مقال الشيخ عايز الدوسري ممتازة وجميلة جدا في البرهن والتدليل على تأثر فرانسيس بيكون بالنظريات اللي أقامها، وأن جزء من المشروع اللي أقامها ابن تيمية في الرد على المنطقيين ونقضه إقامة يعني المدخل والمجال والتوطئة لنشأة ما يتعلق بمنهج التجريبي على سبيل المثال. فهذا يعني أعتقد هذه يعني قضية ملاحظتها وإدراكها في غاية الأهمية، في غاية الأهمية.
صحيح.
وخلاصة يعني ما يهم على الأقل المستوى الشخصي ما يتعلق بالرسالة المتعلقة بها اللي هو قضية أن ليس عندنا خصومة أو إشكالية مع العقل. هذه يعني بعيدا عن لجنة المصطلحات المتعلقة بالفلسفة وغيرها، وأنه من المهم الضروري الاستعانة بالأدوات العقلية للبرهن والتدليل على الحقائق الشرعية. ولذا جزء من الممارسة النقدية والعتب اللي مارسها ابن تيمية رحمة الله عليه مما لا يدرك كثير من الناس، ابن تيمية عتب على بعض المؤلفين في العقائد من أهل الحديث أن وقع عندهم وهم أن العقليات شيء يتكلم به المتكلمون فنفروهم، فاقتصروا على مربع حكاية المعتقدات بالأسانيد والأخبار والسمعيات، متوهمين ناقدين استثمار الأدوات العقلية في مصنفاتهم العقدية. ابن تيمية يسجل عتبا وانتقادا عن هذه الممارسة، ويرى لا أن الشريعة كما أتت بالأخبار وكما دلت بالسمع على الحقائق العقدية دلت كذلك بالمعقولات. على كثير من تلك الحقائق. فيعني أعتقد أن هذه قضية في غاية الأهمية، بل لما يفتش الإنسان في الأسس، في القواعد التي يبتني عليها قضية الإيمان، يعني لماذا نؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، ستجد أن أصول المسألة ترجع إلى معطيات تتسم بعقلانية. يعني أنا أزعم مثلا من أكبر الأحوادث التاريخية إبهارا عن مستوى شخصي فيما يتعلق بقضية الإيمان موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حادثة الإسراء والمعراج، حادثة مشهورة طويلة جدا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بهذه القصة، ذهب سرعان من الناس إلى أبي بكر فقالوا: أما ترى ما يقول صاحبك؟ يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. طبعا لابد يستحضر الإنسان أن وقع هذه الكلمات على أبو بكر الصديق وقعت في لحظة زمنية تمثل فيها التقنية، ليست الظروف التقنية المعاصرة، ما عندنا طائرات، يعني هذه قضية مستبعدة جدا وخارج متصور ومخيال الإنسان الموجود في ذلك الزمان. ولذا بعض من كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سمع حادث الإسراء والمعراج كفر وارتد عن الإسلام. طيب كيف كانت ردة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: لئن كان قاله لقد صدق. قال: لئن كان قاله لقد صدق. طيب ليس هنا المجال العقلاني، هذا الحين الموقف التسليمي الإيماني الجميل جدا. طيب ما الذي احتمل أبو بكر على القيام بهذا الموقف الإيماني؟ قالوا له: عجبا لك يا أبو بكر، تصدق في مثل هذا؟ أحد يستطيع أن يصدق مثل هذا الخبر؟ عجبا لك، تصدق في مثل هذا؟ فقال: إني لا أصدق بأعظم من ذلك، أصدق بخبر سمائتي في لحظة. يعني أنا الآن يعني بنيت إيماني بهذا الرجل بناء على معطيات عقلانية أوصلتني إلى اعتقاد أن هذا نبي مرسوم عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يرسل جبريل إليه فيأتيه الوحي في لحظة. فإذا سلمت بتلك المعطيات، فما الذي يحتملون على الكفران بهذا المعطى؟ فتلاحظ أن أصلا تأسيس المسلم الإسلامي يقوم على مثل هذه المعطيات العقلانية. فما أتصور أنه يصح للإنسان أن يتنكر لمثل هذه المعطيات العقلانية، بل هي جزء من حزمة الإيمان. ويكفي المسلم أن يدرك بمجرد قراءة القرآن الكريم عدد ما اشتمل عليه نص القرآن من دلائل عقلية.